أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث الوفاء بالوعد، ويأتي هذا الحديث في سياق ما تقدم حول خصائص القلب السليم بناء لما ورد في دعاء الإمام الصادق عليه السلام الذي استقبل به شهر رمضان المبارك. في هذا الدعاء وردت فقرة بعد تعداد الأمراض القلبية 19 التي تقدم ذكرها، ورد قوله عليه السلام: فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه. الضمير هنا في مكانه يرجع إلى أو شيء مما لا تحب، يعني إذا كان في قلبي شيء من السمعة الرياء كذا، أو شيء مما لا تحب، فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك، إلى آخر الفقرة. الوقفة هنا مع الإيمان بالوعد، والمراد وعد الله بوعدك، لكن يناسب الوقفة عند الوفاء بالوعد أي بين الناس، لكن أصل الكلام حول ما معنى وعد الله وكيف يكون الشخص مؤمنا بوعد الله. المدخل الضروري لقلبي وقلبك عموما أن لا نستسهل الحكم على أنفسنا بالإيمان، نحن مؤمنين وانتهت القصة، نصبح هي من أخطر حيل الشيطان، نصبح نقرأ القرآن الكريم على أساس المؤمنون الذين يتحدث عنهم القرآن نحن، والكفار الله يلعنهم، المنافقين أعوذ بالله شو خصنا فيهم، انتهت القصة. يعني يحقق الشيطان مبتغاه في عدم الاستفادة من القرآن وعدم تزكية النفس بهذه القناعة، قناعة أنه يصنف الشخص منا نفسه أنه مؤمن. لذلك أهمية فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك أهمية قصوى. يعني تقدم معنا أن الصائم يدخل إلى الصوم بناء للثقافة السائدة، الوضع القائم، يدخل ويعتبر أن كل ما عليه هو أن يكف الجوارح عن مفطرات، ولا علاقة لعملية الصوم وكف الجوارح عن المفطرات بتزكية القلب. يعني يفصل الصوم عن هدفه، الهدف لعلكم تتقون، ونصبح نصوم على أساس ظاهر الصوم فقط، ولذلك عادة لا تكون هناك نتيجة وفائدة من الصوم. إيمانا بوعدك ينبغي قبل أن ندخل إلى المعنى، محاولة معرفة المعنى، أن نتنبه إلى أن الله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الداعي عندما يقرأ هذا الدعاء ينبغي أن يدخل في حسابه: إلهي أكثر الناس مشركون، أنت قلت أكثر الناس مشركون، فلا يحق لي أن أجزم بأني مؤمن. إلهي أسألك إيمانا بوعدك، أسألك إيمانا بوعدك. إلهي أريد أن أكون من المؤمنين. ما هو وعد الله؟ وعد الله عز وجل كل أمر وعد بأنه سيتحقق سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني مثلا السنن الإلهية التي تحدث عنها القرآن هي وعد، وعد أن الفسق والظلم يؤدي إلى التدمير. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. أو في الآخرة كل ما وعد به عز وجل أنه سيتحقق هذا وعد إليه. في الدنيا مثلا ليظهره على الدين كله هذا وعد إليه. لكن كلمة الوعد المطلق، الوعد الإلهي بالمطلق، ما هو الوعد؟ أيضا نعرفه من القرآن الكريم. الوعد بالمطلق في القرآن الكريم هو الوعد بالبعث بعد الموت، بالنشور، العرض على الله عز وجل والحساب. فينا نلخص المسألة لأنه كل من سكرات الموت إلى يوم الحساب، إلى الحساب والعرض على الله عز وجل مقدمات للعرض على الله. تطاير الكتب، الميزان، الصراط، كل الخصوصيات كلها مقدمة للحساب. القرآن الكريم عندما يتحدث عن الانحراف يربطه بنسيان يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. فإذا الوعد بالمطلق هو يوم الحساب، يوم العرض على الله عز وجل. هذا المعنى الواضح بعبارة نكررها كثيرا لكن محط كلام دون أن نقف عندها. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله نحن مملوكون له. تفسير الأمير عليه السلام عندما سمع الأشعث بن قيس يقولها قال له أدري ما تقول، إنا لله إقرار على نفسك بالملك وإنا إليه راجعون إقرار على نفسك بالهلك. إذن الوعد الإلهي وعد الرجوع إلى الله، وعد الحساب يوم القيامة، وعد العرض على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واقترب الوعد الحق. في كلمة الوعد المطلقة الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا الوعد الحق، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. هذا وعد، بس اللي تقدم الوعد ووصفه بأنه الحق، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بناء لهذا فمعنى العبارة في دعاء الإمام الصادق المروي عنه سلام الله عليه وإيمانا بوعدك، المعنى إيمانا بالرجوع إليك والحساب بين يديك. والآيات حول الوعد بهذا المعنى كثيرة جدا، منها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. تصريح بأنه هذا وعد الله، وأيضا وصف الحق. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، هذا جزء من الوعد، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثانيا، هذا في سورة النساء. في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. إذن الشيطان بيحكي عن الوعد الإلهي بنفس اللي الوصف اللي وصفه الله عز وجل، وعد الحق. فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. عجيب أنه في وعد من الشيطان، وعد من الرحمن، وعد من الله عز وجل، وعد من الشيطان. وأكثر عمر الشيخ والحج ومدري مين، أكثر وين؟ مع الشيطان مش مع الرحمن. لذلك يقول أحد الصلحاء، أحد عباد الله الصالحين، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنما طردنا إبليس من الجنة لأجلك لأنه تكبر عليك، فكيف تبعته وتركتنا؟ هذه المظلومية، هذه بين قوسين الغربة لله عز وجل، غربة لأجلها مقدس سيد بن طاووس سيد العلماء المراقبين بتعبير الشيخ البهائي، ليلة 23 من شهر رمضان يقول: كنت أدعو للمؤمنين فتذكرت الكفار أولى بالدعاء ليقل تمردهم على الله عز وجل. انه حار قلبه على تمردهم على الله مش على الكفار، انه حتى يخلصوا من تمرد، بدعي لهم بالهدايه حتى يخلصوا من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. طيب، فاذا اكتشف الشيخ اللي عامل حاله شيخ انه هو اكثر جهده واهتمامه ونشاطه في قبضة الشيطان، اتباع خطوات الشيطان، شو هالمشيخة هذه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إلى غير ذلك من الآيات في المرويات عن أهل البيت عليهم السلام. باعتبار أنه البناء على اختصار الحديث، سأقف عند في البداية نص لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا النص ورد في الخطبة المعروفة بالوسيلة، هي الخطبة خطبها أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة أيام أو تسعة أيام. يعني المازندراني شارح أصول الكافي يذكر نص أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتسعة أيام. العلامة المجلسي ينقل وقال بعضهم أو قال فلان يذكر المصدر بسبعة أيام. إذن هذه الخطبة قبل خطبة الزهراء عليه السلام في اليوم العاشر في المسجد النبوي، إذا إما في اليوم السابع أو في اليوم التاسع. العلامة المجلسي يقول هذه وردت في المصادر السنية في تاريخ أعثم وفي تاريخ الطبري، ولم تتح لي فرصة التأكد. طبعا العلامة المجلسي صادق، لكن قد يكون حذف هذا لأنه في كثير من الحقائق حرفت. الخطبة مروية عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث مع جابر بن يزيد الجعفي. يقول جابر: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، قد أرمضني اختلاف الشيعة في مذاهبها. فقال: يا جابر، ألا أوقفك على معنى اختلافهم؟ من أين اختلفوا ومن أي جهة تفرقوا؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: فلا تختلف إذا اختلفوا يا جابر، إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله صلى الله عليه وآله في أيامه. صاحب الزمان هنا مصطلح يراد به إمام العصر، يعني في وقتها كان صاحب الزمان الإمام الصادق عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه هو صاحب الزمان. يا جابر، اسمع وعي. قلت: إذا شئت. قال: اسمع وادعو وبلغ حيث انتهت بك راحلتك، يعني انشر هذا الأمر على أوسع نطاق. إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس بالمدينة. هذه الخطبة هي مجلس تعزية على فجيعة التوحيد بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى بعد وفاته ورحيله. إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس بالمدينة بعد 7 أيام من وفاة رسول الله. عادة بالروايات يقع الاختلاف كثيرا بين لفظ 7 و79 و70 للتشابه بالكتابة حسب الكتابة القديمة، فلذلك ما نقله العلامة المجلسي وارد قد يكون تصحيف، انه في 9 وصارت 7. إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس بالمدينة بعد 7 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه. فقال: الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلا وجوده. أنا حبيت أذكر شو أول الخطبة بس: الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلا وجوده، وحجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل. إلى أن وصل محل الشاهد حول الوفاء بالوعد، أو حول الوعد الإلهي. ما هو؟ يقول أبو الحسن عليه السلام: فليوقنوا بالوعد على حقيقته، وليستيقنوا بما يوعدون، يوم تأتي الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، إلى آخر السورة. كاتب النص أنقله هنا عن شرح أصول الكافي للمازندراني. كل ما جاء به الرسول حق وله حقيقة، يضيف الأمير عليه السلام، ولا ينتفع أحد إلا بالتمسك بحقيقته، وإلا فهو من أهل النفاق. هذا الكلام كلام الشارح صاحب شرح أصول الكافي المازندراني. يقول: الفكرة اللي بدي أقولها أنه هناك حقائق جاء بها الوحي، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بها يعني الاعتقاد القوي الثابت اليقين. فإذا كان الشخص بالظاهر أنه والله بيعتبر حاله مؤمن لكن حضور الآخرة في ذهنه ضعيف، إذن هو منافق. حضور الآخرة بذهنه ضعيف هو منافق، هذا ليس موقنا بوعد الله. الموقن مثلا واحد بيوقن أنه في خطر بتوجه من هالجهة، يتحرك تصرف بما يناسب مع وجود خطر. طيب الشيء المرعب، الشيء المرعب أنه واحدنا يحتمل أن يسكن في النار. يسكن في النار، أم كيف أسكن في النار ورجاي عفو؟ بيحتمل احتمال. هذا الاحتمال إذا كان 1%، مفترض الشخص لا يقر له قرار كل عمره. أم كيف أسكن في النار؟ النار مش أنه والله بدي يقعد له مطرح يحطوه بالصحراء أو خيمة، يسكن في النار. اليقين بالوعد شيء آخر غير الطريقة اللي احنا السائدة يعني إلا من عصم الله. الطريقة السائدة عنا أنه أخذنا علما بذلك في آخرة، بس احنا شغلنا، نحن شغلنا كله باعتبار باتجاه الدنيا. يقول المازندراني: كل ما جاء به الرسول حق وله حقيقة، ولا ينتفع أحد إلا بالتمسك بحقيقته، وإلا فهو من أهل النفاق. وقد ذكرنا توضيحه في باب حقيقة الإيمان واليقين من كتاب الأصول، أصول الكافي، وفيه كفاية للمسترشد. إلا أن نقول هنا: الوعد حق ظاهر، الوعد بيوم القيامة، وله حقيقة باطنة، والإيمان بالوعد لا ينفع إلا أن يكون مقرونا بالإيقان، يعني اليقين، على حقيقته الذي حقيقته التي تقتضي تأثر القلب بالخوف والخشية والرهبة الداعية لفعل الطاعات. المؤمن بالآخرة بيكون مبين عليه الخوف وترك المنهيات والتضرع إلى الله. الخوف بشو بيترجم؟ بيترجم بالعبادة، بيترجم بحمل الهم، بيترجم بالمصداقية، بيترجم بالعبودية، بيترجم بالتواضع، بيترجم بكف الأذى عن الناس. هذا خير. فمن ادعى الإيمان بالوعد وقلبه غير متأثر به وتارك لمقتضاه فهو منافق شبيه بمن حمل الوعد على مجازه، يعني أنه الوعد بالرجوع إلى الله مجازي، وأنه مجرد التخويف كما يخوف أحدا بما لا وجود له في الخارج. كلام علمي ودقيق، أنه نحن إيماننا بالوعد الإلهي يشبه إيمان اللي بيعتبر أنه الآخرة مجاز. كمثلا واحد بيقول له لابنه: إذا بتعمل هيك مدري شو بقضى عليك، يعني مش رح يقضى عليه بس بده يخوف. فعم بيقول هذا العالم الجليل أنه بعض الناس، بعضنا نؤمن نحن بالمعاد وكأنه الله عز وجل عم بيخوف، نعوله ورح يخلينا بجهنم، مش رح يخلينا بجهنم. ما مننتبه انه جهنم هي جهنم اعمالنا، هذه النيران المضطرمة هناك، كلا انها لظى نزاعة للشوى، وخذوه فغلوه مقامع من حديد، ويصحر ما في بطونهم والجلود، الى اخرها الى اخرها. كل هذه نحن مخذينا من هون، النيران كانت هنا في الدنيا، هي الان في الدنيا مضطرمة. ولذلك وان جهنم لمحيطة، اسم فاعل يعني الآن في الحال مش في الاستقبال، لمحيطة بالكافرين. هذا بالنسبة للوعد الإلهي عموما. والحل مرتبط بكثرة قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان. أن هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد، وأن جلاءها تلاوة القرآن، كثرة قراءة القرآن، السجد الطويل، اكثار من السجود الطويل، باعتبار انه وظهوركم ثقيلة من اوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، وكثرة الاستغفار، فكوها باستغفاركم، انفسكم مرهونة باعمالكم ففكوها باستغفاركم. طبعا اهمية الصلاة اول الوقت، صلاة الصبح عند الفجر، أهمية أنه أن المؤمن يزرع غرسة الإيمان في الموسم الطبيعي في المكان الطبيعي، ويتعهدها بالاستمرار بالرعاية الطبيعية، هي التي تثمر في صلاة الظهر أول الوقت، صلاة العصر والمغرب والعشاء أول الوقت، وتثمر في تحسين الأخلاق وفي تثبيت اليقين بالوعد الإلهي إلى غير ذلك. الوعد بشكل عام، الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد أمر مختلف في حكمه بين الفقهاء. فقهاء بيقولوا إذا واحد وعد وكان في نيته أن لا يفي، هذا كذب، يأثم لأنه كذب، بس مش واجب. بعض الفقهاء بيقولوا مش واجب يوفي بالوعد. أما إذا وعد وكان في نيته أن يفي ثم فيما بعد قرر أن لا يفي، فبناء لرأي بعض العلماء يجوز، لكن من علمائنا الكبار من يحرم عدم الوفاء بالوعد، وأنه يجب يوجب الوفاء بالوعد. في القرآن الكريم وعندما يستدل الفقهاء لما بيذكروا الآيات والروايات، واضح الجو العام جو وجوب الوفاء بالوعد. مثلا الآية الكريمة في آيات غيرها، بس الآن لن أذكر إلا هذه الآية، واذكر في الكتاب في سورة مريم آية 54، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. بعد، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الوعد تقدم على الرسول النبي وعلى أنه يأمر أهله بالصلاة، الميزة الأولى. يجي واحد يتجرأ مثلا أنه يقول أنه أنا ما بدي أوفي بالوعد. طيب، في دعاء التوبة للإمام السجاد عليه السلام: اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، ولكل وعد وعدته، ولكل عهد عاهدته ثم لم أفي به. أحد علمائنا بكتاب شرح المكاسب للشيخ الأنصاري يقول: استغفر من عدم الوفاء بالوعد مثل استغفاره من عدم الوفاء بالنذر والعهد. المهم، كلمات العلماء كثيرة جدا، وموضوع الوفاء بالوعد ينبغي أن يبحث تحت عنوان الوفاء بالوعد وتحت عنوان صدق الحديث وأداء الأمانة، لأنه إذا هو واعد وناوي أنه ما يوفي كذب، وإذا وعد صار للثاني عنده أمانة فبده يؤدي الأمانة. حول الروايات بصيغة الوفاء بالوعد يقول في الحسن كالصحيح. مين اللي عم بيقول هيك؟ المجلسي الأول، أنه هذا الحديث حسن كأنه صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد. طريف بالأدعية نشوف صادق الوعد اسم لله عز وجل، ورد في الأدعية، المجال الآن لا يتسع. أو مثلا حول الوفاء بالوعد بتعبير صدق الحديث وأداء الأمانة: في الموثق كالصحيح. عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تغتروا لصلاتهم ولا صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم بصدق الحديث وأداء الأمانة. أنه واحد بيفوت ببرنامج عبادي بصير إذا تركه بيشعر بأنه هو كان متعود عادة معينة، مش لأنه عيد التقوى والورع، متعود مستوحش، فمش المهم هذا اللي بيتعود عليه الشخص. واحد هلا عايش بجو كلهم بيقولوا الإيمان والشيخ بهجت والتقوى والورع وكذا، وصاروا بده يعمل هو هيك بهالجو هذا، بيذكر له أذكار كيف مثلا هو عم يذكرهم، شو عم بمشرع، شو عم بروح، شو عم يجي، شو عم يسوي، شيء تاني هذا. بعدين كيف تطبيقه للمسائل، كيف مثلا تعامله مع الناس اللي حوله، مع الزوجة، مع كيف الأذى للآخرين، هل يكف الأذى أو لا، هالأمور ما بيلتفت لها أبدا. في عنده هالموال بينشده يوميا أنه عنده بعض الأعمال والعبادات وهيك، يعني عبارة ميكانيكية، مع شغلة ميكانيكية فقط. فإذا لا تغتروا لصلاتهم ولا صيامه، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم بصدق الحديث وأداء الأمانة. الشيخ الأنصاري يتكلم وفي عدة أماكن من كتاب القضاء والشهادات، يقول: سمعته عن الإمام الصادق عليه السلام، سمعته يقول، الراوي ينقل عن الإمام الصادق: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. بعدة مصادر فقهية فقهاءنا بيستدلوا بها الآية على وجوب الوفاء بالوعد. منهم المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يدل على وجوب الوفاء بالوعد. الحدائق الناظرة الشيخ البحراني يقول: وهو اختيار شيخنا أبي الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني، وقد نقل أنه كتب رسالة شريفة في وجوب الوفاء بالوعد ولم أقف عليها، وما ذكره قدس سره هو ظاهر الآية الشريفة، أعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم من علينا بالوفاء بالوعد، بالوفاء بوعدك والوفاء بالوعد بيننا، إنك ولي الإحسان والنعم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الكويت والبحرين وفلسطين واليمن والعراق والشام والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، خصوصا الذين ينتظرون منا هدايا هذا الموسم الإلهي. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.